إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمحاضرتنا اليوم وغدا إن شاء الله ستكون في بيان التفاسير، أولا التفاسير التي نهجت النهج الصحيح والتي اعتمدت على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وما تقتضيه لغة العرب، ثم في المحاضرة الأخيرة أو لعلنا يعني في نهاية المحاضرة نذكر التفاسير المنحرفة التي انحرفت يعني عن هوى وفساد عقيدة ودعوة إلى يعني ودس يعني مقصود، كالتفاسير التي يعني تمثل مدارس مذهبية وفكرية منحرفة كالاعتزال والخوارج الصوفية والباطنية والرافضة والمدارس العقلانية وغير ذلك. فنبدأ بتفسير ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري هذا يعني يكاد يجمع العلماء على أنه أفضل تفسير بالمأثور وبالرواية والدراية مما في أيدي الناس، مما هو في أيدي الناس، وأنه هذا التفسير يعني يشهد لإمامة ابن جرير وتبحره في العلوم، علوم العربية والقراءات والتاريخ والسير وعلم الرجال وأيضا الفقه، ولقد استنبط أو استخرج من تفسير ابن كثير أكثر من 10 رسائل دكتوراه، أكثر من 10 رسائل دكتوراه صنفت في تفسير ابن جرير. ابن جرير محدثا، ابن جرير قارئا، ابن جرير وعقيدة السلف أو دفاع عن عقيدة السلف، ابن جرير والقراءات، ابن جرير وكذا، ابن جرير وكذا، ولا زال العلماء يستخرجون من كنوز هذا البحر الخضم الكثير من الفوائد والمنافع. ابن جرير هو أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري، الإمام العلامة المؤرخ. تفسيره اسمه جامع البيان في تأويل آي القرآن. تأويل قلنا يعني تفسير، لأنه هو يقول عن التأويل أنه تفسير. مدح شيخ الإسلام ابن تيمية تفسير ابن جرير، ومدحه كمان أبو إسحاق الأصفرايني، وقال لو سافر الرجل إلى الصين ليحظى بتفسير ابن جرير لكان قليلا عليه. ابن تيمية يقول عن تفسير ابن جرير من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا، وقد جمع إلى ذلك علوم الكتاب الأخرى كالقراءات ومعانيها والأحكام الفقهية المستفادة من الآيات وبيان معاني الآيات من لغة العرب والشعر وغير ذلك. ونحن نعرف التفسير الصحيح المقبول من عقيدة صاحبه، فابن جرير من عقيدة أئمة السلف، وله كتاب في العقيدة سماه صريح السنة وهو مطبوع. فابن جرير إمام متبع نصر مذهب السلف رضي الله عنهم واحتج لهم ودافع عنهم، لكن لكل جواد كبوة. بعض الصفات يعني لم يثبتها كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة على ما يليق بالله، بل ذكر أقوال المفسرين ولم يعقب عليها، يعني أقوال المؤولة، كصفة الغضب والحياء. صفة الغضب والحياء ذكر أقوال المفسرين المؤولين لها، يعني الغضب مثلا فأولوها إرادة الانتقام، والحياء الانقباض أو التوقف أو كذا، وهذا لا ينبغي لله، بل صفة الحياء على ما يليق بالله، وصفة الغضب من صفات الأفعال التي يعني لا يوصف بها الله عز وجل إلا ما تشاء. إن ربنا قد غضب اليوم غضبا لم يغضبه من قبل ولا من بعد. فإذا يعني هذا الذي أخذ عليه. طبعا أيضا هو يسوق الأحاديث بأسانيدها، ولكن في الغالب لا يتعقبها بتصحيح أو تضعيف. عليكم السلام ورحمة الله. ابن كثير كان مجتهد مطلق، وكان له مدرسة ومذهب، وجماعة كانوا يسمون الجريرية، لكن مذهب انقرض. وابن جرير عالم كبير في القراءات، ولكن يؤخذ عليه رحمه الله أنه كان يفاضل بين القراءات، بين القراءات المتواترة. لا خلاف في أن القراءات الشاذة لا يمكن أن ترقى إلى القراءات المتواترة، لأن القراءات الشاذة مردودة لا يقرأ بها، إنما يستشهد بها في اللغة العربية، في الفقه، في بعض الأحكام. أما أنها تكون متعبد بتلاوتها فليس الأمر كذلك. ابن جرير ألف كتاب في القراءات جمع فيه 20 قارئا، وهذا يدل على علو كعبه في علم القراءات، وهو معاصر لأبي بكر ابن مجاهد، أول من سبع السبعة، وإن كان توفي قبله بسنوات. ولهذا ابن جرير لما يعني كان في عصر ابن مجاهد، ربما لم يكن ابن مجاهد قد سبع السبعة، ولم يكن هؤلاء السبعة فضلا عن الثلاثة المتممون للعشرة قد اشتهروا وانتشروا، ويعني شاع انتشار هذه القراءات إليهم. فلهذا كانت القراءات تنسب للأمصار، قراءة الكوفيين، قراءة البصريين، قراءة أهل الحرمين، قراءة مثلا أهل الشام، أهل العراق، هكذا. فابن جرير نرى يعني يضعف بعض القراءات أو يفاضل بين بعض القراءات، وهذه القراءات بعضها سبعية متواترة. ولهذا حذر الإمام الشاطبي صاحب الشاطبية المنظومة المعروفة، حذر تلميذه علم الدين السخاوي من يعني ما موقف ابن جرير من القراءات، وقال له إياك وطعونات ابن جرير في القراءات، يعني احذر طعونات ابن جرير في القراءة. طبعا ابن جرير ما يطعن بالقراءات بالتشهي، إنما هو مجتهد وممكن لم تثبت عنده، فاجتهاده أدى به إلى هذا، لكنه مخطئ. بلا شك في مفاضلته بين القراءات. وكما ذكرت فإني تعقبته من أول تفسيره إلى آخر تفسيره بكتاب موسوعي أسميته الردود والتعقبات على ابن جرير في مفاضلته بين القراءات. لم أشأ أن أقول في طعنه بالقراءات إجلالا لهذا العالم الجليل، ولأنه ربما كان مجتهدا في ذلك. أما موقفه من الإسرائيليات فقد كان رحمه الله يورد، يعني أورد في تفسيره شيئا ليس باليسير من الإسرائيليات، وبعض تعقب وبعضه سكت عنه. وجل هذه الإسرائيليات مما نقل عن كعب الأحبار ووهب ابن منبه وابن جريج والسدي وغير ذلك، فتعقب بعضها وبعضها الآخر سكت عنه. وهذا ربما يقال لأنه يعني من أسند فقد أعذر، ولكن مع ذلك لو خلى تفسير ابن جرير من ذكر الإسرائيليات ومن ذكر الإسرائيليات ومن طعنه ومن مفاضلته بين القراءات لكان تفسيره لا يعدل تفسير على الإطلاق. وبالإضافة لذلك كان رحمه الله تعالى إماما في الشعر والنحو واللغة والبلاغة، يعني حشى تفسيره بالشواهد الشعرية والعبارات البلاغية واللغة العربية يستشهد بها بشكل واسع، وكان يتعرض لمذاهب النحويين ويوجه أقوالهم ويرجح يعني بين بعض الأقوال بعضها بين بعض. هذا إذن من تفسير المرضي عند أهل السنة والجماعة، ومما من التفاسير التي تعتبر مرجع صحيح لهم. وقلنا وجود أشياء طفيفة في التفسير من المخالفات لا تحط من قدر هذا التفسير ولا تجعل فيه يعني زاوية الذم والتنقص. التفسير الثاني الذي هو من التفسير بالمأثور وصاحبه سلفي كابن جرير، تفسير الإمام البغوي المسمى بمعالم التنزيل. وأنا أتكلم عن التفاسير المشهورة خصوصا عند طلاب العلم، فتفسير البغوي معروف عند طلاب العلم، معروف في ساحة أهل السنة والجماعة، ومما أثنى عليه الشيخ الإسلام في مقدمته. مؤلف أبو محمد الحسين بن مسعود المعروف بالفراء، والبغوي الملقب بمحيي السنة الإمام الحافظ، وله ترجمات يعني في تذكرة الحفاظ والبداية والنهاية وشذرات الذهب، طبقات المفسرين، معجم المفسرين وغير ذلك. هذا التفسير وهو مطبوع في 4 مجلدات، طبعة الأولى، ثم طبع طبعة إحياء التراث في أكثر من ذلك على 6 مجلدات، فله في السوق 3 طبعات، وبعض هذه الطبعات محقق ومخدوم. هذا التفسير يتعرض للآية بلفظ سهل موجز، وهو أصلا اختصره من تفسير الثعالبي كما قال شيخ الإسلام تيمية. تفسير البغوي اختصره من تفسير الثعالبي، لكنه صانه عن الأقوال المبتدعة والأحاديث الموضوعة. فمعنى ذلك أن تفسير الثعالبي مليء بإيش؟ بالبدع، ومليء بالأحاديث الموضوعة والإسرائيليات. وهذا ما قاله شيخ الإسلام تيمية، قال رحمه الله: وينقل الخلاف عن السلف في التفسير ولا يرجح رواية على رواية، أما عقيدة هذا الإمام البغوي فعقيدته سلفية، فهو سلفي العقيدة، يثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. وهذا أهم شيء، لأني ذكرت لكم في المحاضرات الماضية أن أكثر المفسرين للأسف مؤولة، أكثرهم انزلقوا في مسألة الصفات، أما من كان له اتجاهات منحرفة كتفسيرات الصوفية والرافضة والمعتزلة وغيرهم، فهؤلاء ليس فقط يعني ضلوا في الصفات بل أيضا ضلوا في أشياء كثيرة أخرى لها تعلق بالعقيدة، مسائل وكذلك تفسيرات الخوارج، مسائل القضاء والقدر، مسائل الإرجاء، مسائل التكفير بالكبيرة. فغالب ما قرره في تفسيره الإثبات، لكنه وقع في التأويل في بعض الصفات كالرحمة والحياء والغضب. طيب كيف أول الرحمة؟ قال أول الرحمة بإرادة الخير لأهله، والله يريد الخير لخلقه جميعا، الله خلق الخلق وأراد وهداهم إلى الحق وأقام عليهم الحجة. فالحياء الرحمة هذه صفة من صفات الله اختص الله بها نفسه، وكل الرحمات التي أنزلها الأرض هي من بعض رحمته جل جلاله. فالله عز وجل وصف نفسه بأنه رحمن وأنه رحيم وأن رحمته سبقت غضبه. فأول الرحمة والحياء والغضب. الحياء أول بالترك والمنع، أنه يمتنع ويترك يعني أشياء. والغضب أول بإرادة الانتقام. فإذا تفسيره فيه هذه الهفوات الثلاث، أنه في مسألة الرحمة والغضب والحياء انزلق في تأويلها كما هو مذهب المؤولة للصفات كالأشاعرة وغيرهم. موقف من القراءات يتعرض لذكر القراءات ولكن بدون توسع وإسهاب. موقف من الإسرائيليات يذكر بعض الإسرائيليات ولا يعقب عليها. موقف من الأحكام الفقهية يتعرض للمسائل الفقهية بأسلوب سهل وينقل الخلاف بإيجاز ودون توسع. موقف من الأسانيد ينقل ما جاء عن السلف في تفسير الآيات دون ذكر الإسناد غالبا، لكونه قد ذكر أسانيده إليهم في مقدمة تفسيره، لكنه يتحرى الصحة فيما يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم غالبا، ويعرض عن المناكير، مناكير يعني الأحاديث المنكرة والأحاديث الموضوعة، لكنه يروي عن الكلب وغيره من الضعفاء أحيانا. هذه هفوات هذا التفسير، ولا شك أنها هفوات غير مقصودة، لأن الرجل على منهج صحيح وعقيدة صحيحة فهو غير متعمد يعني للإساءة لتفسير الآيات القرآنية. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. من التفاسير أيضا اللي نعتبرها أنها تفاسير سلفية وهي عمدة عند أهل السنة والجماعة تفسير الحافظ ابن كثير. تفسير الحافظ ابن كثير عماد الدين ابن كثير الدمشقي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا التفسير كل مسلم يعرف ونال من الشهرة يعني العظيمة حتى لا يتكاد تخلو منه مكتبة، وطبع عشرات الطبعات واختصر كذلك ووضع الله له القبول. وهذا التفسير طبعا يعني نريد أن نبين بعض يعني المآخذ عليه إن كان هناك مآخذ، ونذكر أيضا يعني تفسير ابن كثير المتوفى سنة 74 و700. ابن كثير بعض الناس يخلط بين ابن كثير القارئ الداري التابعي وبين ابن كثير المفسر، وبين الأول والثاني يعني أكثر من 400 سنة، بل ربما 500 سنة. اسم المفسر عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي الإمام الحافظ المؤرخ. كتابه اسمه تفسير القرآن العظيم. هذا التفسير من أشهر ما دون في التفسير بالمأثور، ويأتي في المرتبة الثانية بعد تفسير ابن جرير، ولا شك أنه استفاد من تفسير ابن جرير، ونجد أنه ينقل عنه ويميل إلى ترجيحات ابن جرير. يعتني ابن كثير بالرواية، فكان يفسر الآيات بالأحاديث والآثار مسندة إلى أصحابها، وكان شديد العناية بذكر الآيات المتشابهة، يعني يفسر القرآن بالقرآن، يفسر القرآن بالقرآن ثم يفسر القرآن بالسنة، ثم يفسر القرآن بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين ثم بلغة العرب. وهذا هو أفضل طرق التفسير. كان ابن كثير رحمه الله سلفي العقيدة ولا غرو، وكيف لا يكون سلفي العقيدة وهو من أبرز تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ومن مدرسته، بل أوذي رحمه الله لعلاقته بابن تيمية كما أوذي ابن القيم. كانوا التلاميذ زمان ينالهم أذى بسبب علاقتهم بشيوخهم، اليوم التلاميذ لا لهم لا جيهم أذى، وإذا ما في يعني شيخ ظل هكذا يعمل له مثل اللي عنده بس مدللة بيهج عنه وبروح وليته يسلم من لسانه. هي نعم. هي ابن القيم حينما يسجن ابن كثير من أجل ابن تيمية شيخ الإسلام شيخهم، هذا يدل على إنهم يعني مش بس العلاقة علاقة يعني التوافق بالأفكار، لا العلاقة مصير أيضا. وله رسالة في العقيدة اسمها العقائد، بين فيها عقيدة السلف من إثبات الصفات كالسمع والبصر والعين والوجه والعلم والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك من غير تكييف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل. في تفسيره رحمه الله أثبت معظم الصفات على جهة الإجمال، والبعض فسرها بلازم الصفة تبعا لابن جرير كصفة الحياء والعين. عليكم السلام. جيبوا لنا فاين يا شباب. يعني ابن كثير رحمه الله كان يثبت ما أثبته الله لنفسه وينفي ما نفاه الله عن نفسه، يثبت ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه وينفي ما نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. وكان رحمه الله تعالى في تفسيره يذكر الآثار بأسانيدها، وكان يهتم بتصحيح الروايات وتضعيفها، وكان يذكر شيء من الجرح والتعديل في الرواة. وحسبك كتابه العظيم في الحديث، من يعرفه؟ جامع مسانيد. كم مجلد جامع مسانيد موجود عندك؟ 30 أكثر. ذكرت لي أنه عندك مرة أو أنا واهم. على كل حال جامع المسانيد هذا يدل على تبحر هذا الإمام في علم الحديث. وطبعا له مصنفات، كتاب البداية والنهاية من أفضل ما ألف في التاريخ، وهو من أصح الكتب في التاريخ. وأيضا هو فقيه، يذكر مناقشات الفقهية وأقوال العلماء وأدلتهم عند تفسير آية الأحكام، ولكن دون إطالة ودون إسراف، ويحيل من يريد الاستزادة إلى كتب الفقه. كان يتعرض لبعض القراءات ولكن دون توسع، والذي يبدو لي أنه ليس يعني متخصصا في القراءات. أما موقفه من الإسرائيليات فإنه يمتاز بنقده للإسرائيليات والتحذير منها عموما، مع نقده لها غالبا عند ذكر شيء منها، لكن وقع له شيء من الإسرائيليات لم ينبه عليها. ولأحد طلبة العلم يعني سلسلة مقالات كان يكتبها في إحدى المجلات، وهي الإسرائيليات في كتاب في تفسير ابن كثير، ولما رجعته هل هذه المقالات موجودة عندك؟ فقال لي للأسف ضاعت. على كل حال هذا يعني يحتاج إلى إعادة النظر في تفسير ابن كثير من ناحية الإسرائيليات، وفعلا تطهير هذا الكتاب إن كان هناك شيء من الإسرائيليات، لأنه من أفضل كتب أهل السنة والجماعة. ولا شك هذا يعني بيكون ضمن المشروع الذي يعني أشار إليه شيخنا رحمة الله عليه، وهو التصفية والتربية، تصفية كتب العقيدة من العقائد الباطلة، تصفية كتب التفسير من الإسرائيليات والموضوعات والخزعبلات، تصفية كتب الفقه من الأقوال الشاذة ومن بعض الأخطاء التي وقع فيها بعض الفقهاء وغير ذلك. كما أنه رحمه الله قليلا ما يتعرض للإعراب والنحو، وكذا حاله بالنسبة للشعر. هذا طبعا بالنسبة لتفسير ابن كثير. من التفاسير أيضا إخواني التي يعني لقيت قبولا عند علماء أهل السنة والجماعة وتعتبر من التفسير بالمأثور ومن الكتب المنهجية التي يعني سارت على منهج السلف الصالح، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي. الشيخ عبد الرحمن السعدي هو شيخ ابن العثيمين، لو لم ينجب إلا ابن العثيمين لكفاه فضلا ورفعة. وتفسيره اسم تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، إحدى طبعاته كانت في 4 مجلدات والآن طبع في مجلد واحد على حاشية المصحف في مجلد ضخم. هذا الكتاب إخواني تفسير وسط، لا هو طويل ولا هو قصير، يعني اهتم مؤلفه ببيان معاني القرآن للاهتداء بها والسير على منهاجها دون أن يشتغل بحل الألفاظ وفنون النحو والشعر. أقدم لكتابه بمقدمة ذكر فيها هداية القرآن إلى دار السلام، وذكر فيها أشياء عن فضائل القرآن وأهمية التفسير، وأنه ينبغي للعبد أن يبذل كل وقته في كتاب الله عز وجل في فهمه وتدبره وتلاوته. وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية ندم على كل ساعة لم يصرفها في معاني القرآن، الذي عرف عنه أنه كان يقرأ 100 تفسير إذا أشكلت عليه آية، إذا أشكلت عليه آية كان يرجع إلى 100 تفسير، وكان لما تستشكل عليه آيات بعد كل ذلك يسجد ويمرغ وجهه بالتراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. مع ذلك إيش قال؟ ندمت على كل ساعة لم أصرفها في معاني القرآن. الله أكبر. فماذا نقول عن حالنا وعن أنفسنا المفرطة المقصرة في كتاب الله عز وجل تلاوة وتعلما وتعليما؟ فهذا التفسير من المراجع المهمة التي ينبغي للعوام والعامة وطلاب العلم أن يقتنوه وأن يدرسوه. فيقول رحمه الله: اعلم أن طريقتي في هذا التفسير أن أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيها، ولا أكتفي بذكر ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة، لأن الله وصف هذا الكتاب أنه مثاني تثنى فيه الأخبار والقصص والأحكام وجميع المواضيع النافعة لحكم عظيمة، وأمر بتدبره جميعه لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف وصلاح الظاهر والباطن وأصلاح الأمور كلها. مما امتاز به تفسيره، وهذا شيء انتقل إلى تلميذه ابن عثيمين رحمه الله، الفوائد، ذكر فوائد الآيات. وجاء تلميذه البحر العباب ابن عثيمين، كنا نظن فقيه وأصولي وكذا، ثم تبين لنا أنه مفسر لا يشق له غبار، فرأينا في تفسيراته للقرآن وللآيات كيف أنه يذكر فوائد، ربما أحيانا من الآية الواحدة يستخرج 20 و30 فائدة، وهذا يدل على أن الله فتح عليه وأنه يعني بحر زاخر. أفضل ما في تفسير ابن العثيمين، وقد استفاد من شيخه الذي هو يعني تفسيره متميز بهذا، فوائد الآيات، وبعضهم بسميها هدايات الآيات كما فعل ذلك من أبو بكر الجزائري في تفسيره أيسر التفاسير، وهو أيضا هذا كتاب أيسر التفاسير من تفاسير التي تصلح للمبتدئين وتصلح للمدرسين ولأئمة المساجد أن يدرسوها في المساجد، وتصلح حلقة في البيت أن الإنسان رب البيت يقرأ على أولاده. فهذا التفسير أيضا تفسير سلفي وفق صاحبه رحمه الله، حافظه الله ورحمه الله، لأنهم موتوه كذا مرة، والله يطول بعمره يحسن ختامنا وختامه، فالرحمة تجوز على الأحياء والأموات. عقيدة ابن سعدي صاحب تيسير الكريم الرحمن. سلفي العقيدة، ما أجمل هذه الكلمة، سلفي العقيدة، أليس كذلك؟ هذا لما أقول سلفي أجد أنه صدري ينشرح، لأنه إذا لم تكن سلفي فيأواثك لأمياك. والسلفي مش معنى حزب، سلفي معناه على طريقة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فبهداه مقتدي على طريقة الرعيل الأول، السلف الصالح، اللهم ارض عنهم. وكل من قال أنا سلفي ولم يتمثل طريقة هؤلاء فهو كاذب، مخادع، مخاتل، سرعان ما يفضح. ورأينا نماذج من هؤلاء فضحهم الله عز وجل على رؤوس الأشهاد. فكن سلفي صادق، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال سلفي العقيدة دافع في كتابه عن عقيدة السلف وأثبت الأسماء والصفات الإلهية ورفض تأويلات الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ورد عليها. إذن الكتاب مرجع مهم تقتنيه ولا لا؟ اللي مش عنده الكتاب على طول يروح لو يستدين 5 دنانير، يا سلام، يا بلاش. قال في قوله الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فله نصيب منها. ثم قال واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأئمة وأمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته. وهكذا في سائر الأسماء، يقال في العليم أنه عليم ذو علم، يعلم به كل شيء، قدير يقدر على كل شيء. وقال أنا بعطيك نماذج من بعض الأسماء والصفات كيف موقفه منها. قال في تفسير قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، قال وذلك أن الله تعالى يطوي السماوات والأرض وتنتشر الكواكب وتكور الشمس والقمر وتنزل الملائكة الكرام فتحيط بالخلائق وينزل الباري، مش ينزل أمره وقدرته وعلمه كما أصحاب المدارس الأخرى منحرفة، وينزل الباري تبارك وتعالى في ظلل من الغمام ليفصل بين عباده بالقضاء العدل، فتوضع الموازين وتنشر الدواوين وتبيض وجوهها للسعادة، تبيض وجوهها للسعادة، إلى أن قال وهذه الآية وما أشبهها دليل، وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات الاختيارية كالاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى عن نفسه وأخبر بها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف، خلافا للمعطلة على اختلاف أنواعه من الجهمية والأشعرية ونحوهم ممن ينفي هذه الصفات وتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان، بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب، فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي بل ولا دليل عقلي. هذا والله كلام يوزن بماء العيون، بل يكتب بماء العيون، لأن هذا يعني ما أحوج المسلمين اليوم في ظل هذا الكم الهائل من التفاسير المنحرفة التي تضل الناس عن سواء السبيل. فالذي يريد يقرأ التفسير أنا أنصحه أن لا يتجاوز هذه التفاسير السنية السلفية فيجعلها أساس له، ثم بعد أن يعرف التفسير الصحيح يقرأ تفاسير أخرى، بشرط ما تكون من التفاسير التي تلقي شبهات يعجز صغار طلاب العلم عن مواجهتها. فلا بد أن الإنسان يعني يحذر يدخل إلى بيت الأفاعي والعقارب وهو غير محصن. وقد أفرد رحمه الله تعالى فصلا في شرح أسماء الله الحسنى ضمن أصول في التفسير طبعت في آخر الجزء الخامس من كتابه. أما موقفه من الأسانيد قليل التعرض لذكر الأحاديث النبوية، لكن يذكر معناها في سياق تفسيره، وإذا ذكر لم يعزها غالبا لاهتمام ببيان المعنى بأسهل طريق، يعني هو يهم الاهتمام بالمعنى فقلل من الأسانيد وغير ذلك. أما موقفه من الأحكام الفقهية فإنه يشرح الأحكام الفقهية الواردة في الآيات بعبارة سهلة يذكر فيها ما ترجح لديه من أقوال الفقهاء، ولا يذكر الاختلافات بين الأئمة، لأنه شرط في تفسيره أنه يكون مختصر وأنه يكون يخرج به يخرج بعيدا عن الاختلافات. فالسعدي رحمه الله فقيه متمكن مجتهد، ويدل على ذلك الفتاوى السعدية وكتابه في الفقه المختصر منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. أما موقفه من القراءات فلم يكن يعني يتعرض للقراءات لأنه لا يريد أن يتشعب في هذا الباب، وأعرض عن ذكر الإسرائيليات في كتابه ورد على بعضها كما في سورة النحل. ثم قال رحمه الله وهذه التفاسير التي توجد وتشتهر بها أقوال لا يعرف غيرها تنقل هذه الأقوال عن بني إسرائيل مجردة، ويغفل الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة وتطبيقها على الأقوال، ثم لا تزال تتناقل وينقلها المتأخر مسلما للمتقدم حتى يظن أنها الحق، فيقع في الأقوال الردية في التفاسير ما يقع إلى آخر ما قال. وكذا رد على من فسر قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية بأنه عزير عليه السلام، رد على هذا وقال هذا لا يصح، وقال إن اللفظ لا يدل عليه بل ينافيه ولا يدل عليه المعنى. وطبعا هذا من الإسرائيليات قال بأن هذا هو العزير. أيضا من التفاسير إخواني المشتهرة بين المسلمين وخصوصا أهل السنة تفسير أضواء البيان للشنقيطي. من لا يعرف تفسير أضواء البيان للشنقيطي؟ محمد الأمين المختار الجنكي الشنقيطي، كتابه اسمه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وهو من المراجع التي تفسر القرآن بالقرآن. عقيدته، الإمام الشنقيطي من العلماء السلفيين البارزين الذين نصروا العقيدة السلفية بأقوالهم وأقلامهم. طبعا أنتم بتعرفوا الشنقيطي يعني بلاد الشنقيط اللي هي موريتانيا، وجاء من موريتانيا وجاور في مكة والمدينة والتقى بالعلماء كبار علماء التوحيد، ولا شك أنه استفاد منهم، كان مالك المذهب بعدين تحرر والله عز وجل فتح عليه وصار إماما عظيما. وحدثنا شيخنا ناصر رحمه الله ناصر السنة والكتاب أنه كان يراه قال أن إذا جلس يفسر كأنه بحر، وقال كان لما يراني يقوم عن كرسي وأتي يعانقني، يعني شيخ الشنقيطي رحمة الله عليه يقوم لشيخنا الألباني ويعانق تعظيما له، لأن شيخنا الألباني عاصره 3 سنوات مدرسا في الجامعة الإسلامية. فهذا كان إمام في القرآن وهذا إمام في السنة، فكان كلاهما يحترم الآخر ويستفيد منه. فهو من العلماء البارزين الذين نصروا العقيدة السلفية بأقوالهم وأقلامهم، وقد ألف في هذا الباب رسالة في الأسماء والصفات سماها آيات الصفات، بيّن فيها مذهب السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات من غير تمثيل ولا تشبيه. فمثلا عند قوله تعالى ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، إيش قال؟ قال هذه الآية الكريمة وأمثالها من آيات الصفات، كقوله يد الله فوق أيديهم ونحو ذلك. أشكلت على كثير من الناس إشكالا ضل بسبب خلق لا يحصى كثرة، فصار قوم إلى التعطيل وقوم إلى التشبيه. سبحانه وتعالى علوا كبيرا عن ذلك كله. فالخلاصة إخواني أن الإمام الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان يعني كان مثبتا للأسماء والصفات، نافيا عن الله ما نفاه عن نفسه، منطلقا من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عند قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نفى عن نفسه، يقول نفى عن نفسه جل وعلا مماثلة الحوادث بقوله ليس كمثله شيء، وأثبت لنفسه صفات الكمال والجلال بقوله وهو السميع البصير. فصرح بهذه الآية الكريمة بنفي المماثلة مع الاتصاف بصفات الكمال والجلال. وقد أطال في تقرير مذهب السلف عند هذه الآية، وإنما ذكرنا ما يناسب مقام الاختصار. طيب ماذا نريد أفضل من ذلك؟ فكتاب الشنقيطي رحمه الله يعتبر يعني مرجع من مراجع أهل السنة والجماعة، وتفسير صحيح وتفسير سلفي، وجمع بين الرواية والدراية، ويعتبر كتابه يعني من النوادر. قال في الدافع لتأليف كتابه قال أما بعد، فإن لما عرفنا إعراض أكثر المسلمين أكثر المتسمين باسم المسلمين اليوم عن كتاب ربهم ونبذهم له وراء ظهورهم وعدم رغبتهم في وعده وعدم خوفهم من وعيده، علمنا أن ذلك مما يعين على من أعطاه الله علما بكتابه أن يجعل همته في خدمته من بيان معانيه وإظهار محاسنه وإزالة الإشكال عما أشكل منه وبيان أحكامه والدعوة إلى العمل به وترك كل ما يخالفه. واعلم أن السنة كلها يقول تندرج في آية واحدة من بحره الزاخر، وهي قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحينما نأتي إلى موقف من الأسانيد فإنه يذكر الأحاديث والأثار من غير ذكر الأسانيد على الأغلب مع عزوها لمصادرها بعد بيانه للآية بالقرآن، وذلك تتميما لبيان معنى الآية كما ذكر ذلك في مقدمة كتابه، ويتوسع في الروايات مع بيان صحتها مع ضعفها، وله في ذلك اطلاع واسع على كلام العلماء فيها، ويضعف بعض المذاهب في المسائل الفقهية بتضعيف أدلتها حديثيا. وطبعا كتابه أيضا ما خلا من ترجيحات فقهية، فهو الرجل عالم وبحر في الفقه. أما موقفه من القراءات فسبق قوله أنه قد التزم ألا يبين القرآن إلا بقراءة سبعية، وعنده القراءات الثلاث المتممة للسبعة أو المتممة للعشرة قراءات متواترة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. بعض العلماء قال إنه المتواتر هو السبعة، وهذا خطأهم جمع هائل من العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام تيمية. فالقراءة العشر الكبرى والصغرى متواترة ليس فقط السبع. فيقول قد سبق قوله أنه قد التزم أن لا أن يلتزم أن لا يبين القرآن إلا بقراءة سبعية، ولا يعتمد على القراءات الشاذة، وربما ذكرها استشهادا للبيان بقراءة سبعية. وعنده أن قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف ليست من الشواذ، وذكر أن هذا قول المحققين من أهل العلم بالقراءات، وهذا صحيح. أما موقفه من الإسرائيليات فإنه أعرض عن ذكر الإسرائيليات في كتابه، وهذا أمر يحمد عليه. أما موقفه من اللغة والنحو والشعر فكان بحرا فيها، وكان كثير الاستشهاد، وكان رحمه الله تعالى الذي يعني يطلع على تفسيره كأنه يعني إمام كبير من أئمة النحو، وهو كذلك. إيش بقي عندنا من التفاسير الصالحة السلفية اللي ما ذكرناها؟ أيسر التفاسير يعني أشرنا إليه إشارة. أيوة، في عندنا كمان تفسير ابن العثيمين، والتفسيرات المتفرقة لابن تيمية وتلامذته. يعني تفسير ابن تيمية كتب تفسير في السجن ضخم عظيم، لو خرج ربما كان في 100 مجلدة، ولكن كانت الملازم تسرق وكانوا يطمسونها ويحرقونها أول بأول، لكن خرج شيء من التفاسير، 7 مجلدات وجدت في صعيد مصر عند واحد من يعني أهل الصعيد، وجدها وخرجها، وإذ هي تفسيرات لابن تيمية، لأن ابن تيمية عاش فترة في مصر. 7 مجلدات وفي عندك دقائق التفسير، بالإضافة لتفسير تفسير القيم لابن القيم، تفسيرات ابن رجب وبعض التفاسير، وكلها بتعبر عن يعني مدرسة ابن تيمية في التفسير. وتفسير ابن العثيمين الحمد لله الآن تقريبا اكتمل، وفي المعرض وجدناه من فضل الله، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم. الآن نكتفي بهذا القدر من تفسيرات السلفية، وفي الحلقة الغدا إن شاء الله نعرج على تفسيرات اللي دخلها يعني دخيل كثير، دخلها مما ليس منها، بعضها بمقصد ربما حسن وبعضها بمقاصد سيئة رديئة خبيثة. وننبه إلى هذه التفاسير، واللي منها الجلالين وتفسير رشيد رضا المنار، واللي منها تفسير كذلك سيد قطب وغير ذلك.